من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأصفى الأصفياء سيد الكائنات محمد وعلى آله سادات الأسيان واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في تقرير مقتضى القاعدة لوجوب القضاء الآن في قضاء الصلاة اليومية أو في قضاء بقية فرائض أنواع الصلاة أو في قضاء الصوم أو في قضاء الحج أو في قضاء الزكاة أو في زكاة الفطرة تقضى ما تقضى. هذه البحوث كلها تتكرر، يعني مقتضى القاعدة. ومر أنه وبالتالي هناك تقرير تارة أن طبعا يتمسك بالاستصحاب باعتبار الاستصحاب يبقي الحكم، فالكلام يقع في هذا المطلب أن الاستصحاب الذي يبقي الحكم استصحاب شخصي، حكم شخصي، استصحاب كلي، كل قسم أول، كل قسم ثاني، كل قسم ثالث، إيش هو؟ وهل صياغة الاستصحاب كمقتضى قاعدة الآن في هذه المسألة مسألة القضاء أو على كل المسائل الأخرى في الأبواب الفقهية، صياغة الاستصحاب هذه الصياغة بحذلقة تكلفية من ذهن الباحث في الفقيه المجتهد، أو هي مرتبطة بضوابط واقعية وضوابط مواد موجودة في الأدلة؟ فمر بنا أن هذا البحث في الحقيقة ليس مجرد تحليلات دقدقية ذهنية ما شابه ذلك، لا، لها واقع. أن الشارع مثال مر بنا الحدث الشارع، وليس الحدث دعونا عن الحدث بعد باب الطهارة والنجاسة، باب الصلاة مطلق، الصلاة الشارع يعتبر لها شرائط وأجزاء معينة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فريضة من الفريضة اليومية أو الفرائض الأخرى، سواء كانت نافلة ذات سبب، نافلة غير ذات سبب، أو مطلق طبيعي الصلاة للشارع اعتبار بلحظة، لا صلاة إلا بطهور، هذا شرط وجعل لاحظ فيه الشارع طبيعي الوسيع للصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا، لاحظ فيه فقط خصوص نوع واحد من الصلاة. مثلا أيضا مثال آخر، الأذان والإقامة، لا، لاحظ فيها خصوص الصلاة اليومية، لا صلاة إلا بأذان وإقامة، كذا، من لم يقم لصلاته صلاته كذا، هذا لاحظ فيه فقط خصوص الصلاة اليومية. فإذا جعل الشارع تشريعاته يلاحظ فيه أمور عديدة، طبقات من الطبيعة يلاحظ فيه، تارة بس يلاحظ الفريضة، عندنا أحكام مخصوصة بالفريضة، لا سهوة في نفل، لا سهوة في نفل، يعني شنو سموها بنص هاللفظة، أنا أنقل بالمضمون، لا سهو في نفل، يعني شنو؟ يعني اصلا موارد الشك في النافله ما يعتد بها الشارع. ابني على احد الطرفين او ابني على اذن المجيء به، ما في معنى، الشرع ما يشكل. لا سهو في سهو موجود عندنا، هذا واضح، يعني يريد يخصص الشارع، ترى احكام الشك احكام الخلل الذي اتيت بها هذه انما هي مخصوصه بماذا؟ مخصوصه بالفريضه، مو مخصوصه بالنافله. لا تعاد الصلاه الا من خمس، اي صلاه لا تعاد الا من خمس؟ هذه ليس مطلقا في النافله، في الفريضه بعض الشيء في النافله، ولا في النافله تزيد ركوع سهوان ما تبطل، تزيد ركن سجدتين سهوان ما تبطل، نعم تخل بالطهور تبطل. فلاحظ اذا مو كل الاحكام، الاحكام طبقات، تارة كل طبيعة الصلاة، تارة كل الفريضة، تارة بعض الفرائض، تارة كل النافلة دون الفريضة، تارة بعض النوافل. اذا شوف طبقات من الطبيعي الشارع لاحظها، هذا مو ان القضية هي تكلفية من الفقهاء الاستصحاب كذا كذا، هذا من قبيل المتعلقات الان بيناه. الآن الشارع مثلا يوجب علينا وجوب معين، تارة لا يوجب علينا وجوب واحد، دائر أمره بين خصال الكفارة، شلون وجوب واحد؟ وجوب واحد جامع، إما عتق رقبة أو صيام أو إطعام مثلا، المجرى وجوب واحد بينهما، لاحظ طبيعي وجوب واحد طبيعي. إذن هذا قضية الكلي والخاص والفرد، هذه أمور ليست تحليلية تكلفية من تصرفات ذهنية المجتهد، هذه أمور تتبع فيها مواد أدلة الأبواب والمسائل، مواد وأدلة أبواب المسائل. لاحظ أنت الأثر رتبه الشارع على الطبيعي، أي طبيعي كذا كذا كذا. لذلك إذا تتذكرون مرة بنا مرارا عن البحث الحوالة في بيانات الشارع في الأبواب التي يعتمدها الفقهاء الأولين والآخرين في باب النافلة، الشارع ما جاء فصل شنو هو النافلة، من أين استفادوا الفقهاء؟ استفادوا صلاة الآيات، لم يبين كل تفاصيل، استفادوا الفقهاء من ماذا؟ من الأدلة الواردة في بيان طبيعي العام للصلاة. هو هذا، لذلك ذكرنا أنه في التشهد بالشهادة الثالثة في داخل الصلاة أو في الأذان والإقامة لا حاجة لتكلف كثير، وإن ذكرنا أدلة كثيرة في الكتاب المطبوع، باعتبار أن الشارع بيّن حقيقة التشهد العمود الثالث في ماهية التشهد في مواطن وأبواب عديدة، هو الشهادة الثالثة، غير الشهادة بالجنة والنار والملائكة والكتب والنبيين وفلان وفلان وفلان. فما هي التشهد هذا شيء، عندما الشرع يبين ما هي التشهد هذا يخصها بالتشهد في النافلة، لا التشهد بالتعقيبات، لا التشهد في أول وصية، لا التشهد في خطبة صلاة الجمعة، لا التشهد في الخطب الأخرى، لا التشهد في الأدعية، لا التشهد في الزيارات، لا إنما يبين طبيعي التشهد، ما لربط به خصوص الزيارة أو الدعاء أو الخطبة أو الكذا، ما هي التشهدية هذه؟ هذه أمور صناعية يجب أن نعرض عليها بدقة وتفاهم عقلي قويم. لذلك هذا نفس الشيء في بحث استصحاب الكلي استصحاب الفرد، منين أتوا به؟ هو نفس المطلب، نفس البيان، معتمد على نفس الهندسة الصناعية، أن جملة من الأدلة ما ترتبط بباب خاص، ما يحتاج تقول لي أن المورد لا يخصص الوارد، هو من الأصل أصلا البيان منطوقا مطابقة قالبا أطرا آتي على الطبيعة، مو آتي على الطبيعة الصنفية أو النوعية أو أو الفردية، هو من الأول آتي على جنس الأجناس الطبيعة العامة، ما تحتاج لتكلف، ما تريد تقول لي شلون تقيس أو تتعدى، ثبت العاش ثم انقش، من أنت ثبت أنه في الفرد هو أو في الصنف، هو نطاق دلالة مطابقيا طبيعة عامة. إذن هذه المراتب من الجعل والتشريع يجب أن تلحظ، دي مراتب صناعية، قوالب يجب أن نراعيها في كل أبواب، في باب جريان الاستصحاب وأقسامه، أو في باب استفادة الإطلاق والتقييد في الأدلة الاجتهادية العام والخاص والمجرد. دي قوالب صناعية فقهية، طبعا مو صناعة أصولية، هي صناعة فقهية كما يقولون. وما المائز بين الصناعة الفقهية والأصولية؟ واحد لازم يمتحن به نفسه، شلون يفرق بين الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، وكيف يميز بين العارضة الفقهية والصناعة الفقهية، وكل هذه حيثيات مختلفة. هذا مرتبط بالصناعة الفقهية، أن إذن الأصولي ما يقول لك وين الكلي وين ما الكلي، يقول لي أنا أعطيك خطوط عامة، مش مدري أنت في الفقه، روح أنت حدد في كلي في ما في كلي، في كلي قسم أول قسم ثاني قسم ثالث، أنا ما أدري. تطبيقا أنت بيدك الفقيه مو بيدي الأصولي، يعني من حيث أني أصولي، لكن مرتبط بالصناعة الفقهية. الصناعة الفقهية هذا الذي مر بنا مرارا، وهذا يجب أن نعض عليه بدرس قوي ذهني، أنه الشارع تارة يجعل الطبيعة العامة وسيعة جدا، تارة الطبيعة الغالبة مو الوسيعة، تارة نصف الطبيعة، تارة صنف الطبيعة، تارة فرد الطبيعة. إذن دي جعول شرعية حقيقية، مو قصة تكلف، مو قصة المورد لا يخصص الوارد، أو تنقيح المناطق وغيره وغيره، مو قصة ثم لا يربط تنقيح المناطق. هذا تماما تطبيق وانطباق على نطاق أطر قالب المفاد المطابقي والمنطوقي للأدلة، يجب أن واحد يراعي في هذه الدقة. جيد، هذا إجمالا إذا التفتنا. لذلك لاحظوا عادة بين الفقهاء، يعني المتأخري هذا العصر، حيث وبيس كثير في أبواب عديدة في كيفية جريان الاستصحاب، لابد تلتفتون له تشوفونه. ها واحد يدعي استصحاب فرد، واحد يدعي استصحاب كلي، واحد يقول كلي قسم أول، واحد يقول كلي قسم ثاني، واحد يقول كلي قسم ثالث. هو هذا شنو يعني؟ تحلقات تكلفات؟ لا، هي في الحقيقة استظهارات من مواد الأدلة ومن الأدلة الواردة في تلك المسألة، أن كيف يستنبطها ويدقق فيه أن الحكم كلي مو كلي، كلي من أي قسم بأي طبيعة. إذن هذه نطاقات مهمة واحد فيه، أصلا هذه هي الصناعة الفقهية، هذه هي الملكة والاجتهاد، أن تدقق أنت أن القالب هذا شقد عرضه طوله مساحته حجمه محيطه، هو هذا ليس شيء آخر. قبل أن ندخل الآن في البحث تطبيقا، أعد هذه المقدمات نكون في سهولة بعدين مت تواجهنا أي إبهامية إن شاء الله. نكتة أخرى حزورة، هاي دائما يعني يتجاذب ويتدافع فيها الفقهاء والأصوليين مع بعضهم البعض، نكتة هي مهمة ذكروها في استصحاب الكلي بأقسامه. ما هي هذه النكتة؟ كيف نميز بين استصحاب الفرد المردد الذي هو ليس بحجة، استصحاب الفرد المردد ليس بحجة، بخلاف استصحاب الفرد المعين حجة. استصحاب الكلي بأقسامه على التفصيل في المبنى في الجملة أو بالجملة حجة استصحاب الكلي، أما استصحاب الفرد المردد ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ في محلة في علم الأصول. زين، ما كيف نميز بين استصحاب الفرد المردد أو الكلي؟ دائما يصير نزاع بين الأعلام، هو هذا يقول استصحاب كلي، ذاك يقول لا أنت مشتبه، أنت تفكر غفلت، أنت تفكر أن هذا استصحاب كلي، هذا استصحاب فرد مردد له وليس من استصحاب الحجة. بالدقة يعني إجمالا استصحاب الفرد المردد يعني الشبيه الكلي، لذلك هو يشتبه بينه وبين الكلي. لما تقول فرد مردد، مردد يعني تعطي طابع وصبغة الكلي، فرد يعني واقعه فرد، انت تتخيل انه كلي، وحيث أنه غير واجد لاستصحاب الفرض ما يجري من جهة أنه فرض، وأنت تتخيل كلي فتجري على أنه كلي وهو ليس بكلي، هو مردد. فإذا استصحاب الفرض المردد هو صياغة لمورد الاستصحاب بصورة الكلي، لكن واقعه ليس كلي، إنما واقعه فرض مبهم، والفرض المبهم ليس حجة في الاستصحاب حسب ما قرر في محله. زين، كيف نميز العقل إجمالا بين موارد استصحاب الفرض المردد والكلي؟ كيف نميز؟ غير البحث الصناعي التحليلي طويل الذيل اللي يذكره في باب الاستصحاب في علم الأصول، إجمالا في الفقه كيف نميز؟ إجمالا تمييز هكذا كما ذكروا، قالوا بأنه إن تدقق الأثر مرتب على الفرد أو مرتب على الطبيعة الكلية، بغض النظر عن الطبيعة الكلية الوسيعة جدا أو الوسيعة متوسطا أو الوسيعة في الجملة، المهم إن تدقق تميز أن الأثر مرتب على الفرد بالدقة أو الأثر مرتب على الطبيعة التي في الفرد. طبعا لا يغفل الأخوان عندما يقال الأثر مرتب على الكل، الطبيعة مو الكل في الهواء، الكل هو الموجود في الحصة، الكل الموجود وين؟ في الحصة. غاية لو هذه الحصة الموجودة فيها حيثية كلية وفيها حيثية ماذا؟ فردية. حيثية كلية وحيثية ماذا؟ حيثية فردية. فإذا الكلام في ماذا؟ الكلام في هذا المطلب، وهو أن إذا الفرد كيف أميز بينه وبين الكلي؟ الفرد الأثر مرتب على الفرد في الكل، المؤثر مرتب على الحصة التي في الفرد، على الحصة التي في الفرد في الطبيعة. وهي تمييز طبعا بحسب أدلة الباب الواردة، هل الأثر مرتب على الفرد أو على، طبعا يريد له ميراث صحيح. كيف أنا أميز أن الأثر هنا مثلا كما مر بنا مس حرمة مس القرآن مرتب على الفرد لو على الطبيعة؟ على الطبيعة، طبيعة الحدث سواء حدث أصغر أكبر أي نوع من أنواع الحدث الأكبر، هذا واضح فيه أن الأثر مرتب على ماذا؟ على الطبيعة. أما تاتا لا، الأثر ما يترتب على الطبيعة، تتم وجوب الوفاء بالبيع. أي بيع؟ البيع هذا البيع خاص الموجود فرد، صحيح لزوم الوفاء بالعقد من حيث الجهة الطبيعية، بس كل لزوم لاستغراب، هذا بالعلي عام الموجود. أيما كان في تمييز بين الفرد المردد والطبيعة يحتاج إلى شيء من التدقيق في لسان الأدلة. هذه الجهات مقدمة إذا اتضحت نرجع إلى ما نحن فيه في المقام. ما نحن فيه في المقام هل هو من استصحاب الفرد أو من استصحاب الكل القسم الثاني أو الثالث؟ من أي نوع من أنواع الاستصحاب؟ من الواضح أنه لتعيين وتنقيح أن هذا الاستصحاب من أي نوع من أنواع الاستصحاب، من الواضح أنه لابد من ماذا؟ لابد من تعيين أن وجوب القضاء ماهية مع وجوب الأداء، وجوب القضاء مع وجوب الأداء ماذا؟ أيما هي الصلة بينهما؟ وجوب القضاء مع وجوب الأداء ماهية من أي نوع؟ مر بنا من يبني على تعدد الملاك، إذا تعدد الملاك وتعدد المتن الشرعي يكون من استصحاب الكل القسم الثالث، إذا تعدد الوجوب ملاكا وماهية ومتنا الاستصحاب يكون ماذا؟ يكون استصحاب من الكل القسم الثالث. لمن ضابطة القسم الثالث هو يذهب فرد ويأتي فرد آخر، هذا ضابطة كل قسم الثالث. من يبني على هذا؟ من يبني على أنه الوجوب هو بشخصه يبقى إثباتا ثبوتا كذا، يصير من أصحاب الفرد في وجوب القضاء اللي هو مر بنا. من يبني على أنه اتحاد ملاكا تعدد إثباتا لا ثبوتا، تعدد إثباتا لا ثبوتا، بالتالي قد يبني على أنه من قبيل القسم الكلي القسم الثاني. لماذا؟ لأن الجامع مجعول، الجامع بشخصي مجعول، وجوب واحد لكن له خصوصيتين، خصوصية في الوقت وخصوصية خارج الوقت. هنا على كل إجمالا نوضح ماذا، نوضح لماذا قدمنا الأدلة الخاصة لتنقيح هذا المبحث في القاعدة العامة. قدمنا الأدلة الخاصة لتوضيح وتنقيح مقتضى القاعدة العامة في المقام، لأنه في الحقيقة لكي نستوضح أن الوجوب الأداء مع وجوب القضاء ما هي النسبة بينهما، لكي نستوضح هذا المطلب الأدلة الخاصة تعيننا. كيف؟ في الحقيقة في الأدلة الخاصة تبين ماذا؟ تبين أن في الجملة القضاء موجود ولو في بعض الأفراد. احنا نريد أن نؤسس القاعدة العامة لأجل ماذا؟ نريد أن نؤسس القاعدة العامة لكي تغطي القاعدة العامة نفيا أو إثباتا بحسب النتيجة في القاعدة العامة، تغطي الموارد المشكوكة فيها القضاء. هكذا الثمرة في مقتضى القاعدة. هنا نلاحظ بالدقة أن وجوب القضاء مع وجوب الأداء بالدقة هو عبارة عن تعدد مراتب لطبيعة واحدة، يعني نفس الملاك عند الشارع اقضي ما فات، مثلا لسان، هذا اللسان في الأبواب العديدة سواء في اليومية أو في الفرائض الأخرى أو حتى في الصوم، اقضي ما فات كما فات، اقضي ما فاتك، اقضي ما فاتك، ائتي ما فاتك، تأتي ما فاتك، يعني طبيعة مختلفة، واضح في أنه مو طبيعة مختلفة، نفس الطبيعة ونفس الملاك، غاية الأمر أن الوقت قيد من قيود المرتبة العليا التامة للطبيعة، فات هذا القيد لا تفوتن الباقي من الطبيعة، مثل ما لا يدرك كله لا يترك كله، سواء كان هذا ذاك في مورد الحرج، هنا ليس في مورد الحرج، في مورد العجز، مثل مراتب الاضطرار. فبالدقة إذن إذا ثبت في الجملة لدينا في أي باب، في الصوم، في الزكاة، في غير ما، إذا ثبت في الجملة القضاء، هذا بنفسه يكون منبه على ماذا؟ على أن القيد ليس هو فصل نوعي لأصل الطبيعة بحيث يمحيها، أن القيد مرتبة من مراتب الطبيعة، سأل عن مرتبة نوعية غير مرتبة نوعية، المهم يدل على أن الطبيعة سواء بتقريب الطبيعة الجنسية أو بتقريب الطبيعة النوعية أو بتقريب الطبيعة الفردية الصنفية، أي ما كان مسمي، الطبيعة أصلها لها ملاك مرغوب ومطلوب لدى الشارع، غاية أمر القيد مطلوب في مطلوب، القيد مطلوب في مطلوب، انتفى هذا المطلوب، المطلوب الأصل الضخم ينتفي. إذن القيد عبارة عن مرتبة من مراتب الطبيعة. طبعا في إشكال عند الميزة النائلي وتلاميذه، ومنهم السيد الخوي من تلاميذ النائلي، أن المطلوب في مطلوب، ما المراد بهذا التعبير بهذا الوصف مطلوب في مطلوب؟ المفروض أن الوقت أو أمثال من القيود المفروض فيها أنها قيود ارتباطية، قيود ماذا؟ شنو؟ قيود ارتباطية، ليست واجب مستقل ظرفه واجب آخر، ليس واجب مستقل ظرفه واجب آخر مرتباطي يعني بينهم رباط. إذا انتفى ففي الرباط والارتباط بين مجموعة إذا انتفى جزء منها تنتفي المجموع كلها. فكيف تقول مراتب للطبيعة؟ كيف تعبرون مراتب الطبيعة؟ هاي شبهة صناعية فقهية دي ليست صناعية أصولية تمهد لنتائج أصولية ولا هي بالدقة دي صناعة فقهية دي على كل إثارة يتبناها الميزناني في موارد عديدة ويشكل على المشهور القدماء كثيرا بهذه النكتة أنه إذا كان القيد ارتباطي الجزء الكل ينتفي بانتفاء أحد أجزاء الباقي ليس كل والمفروض أن الجزء مثل حلقات مرتبطة إذا رفعت حلقة رفعت السلسلة كلها. نعم إذا تريد تفترض بأن هذا القيد ليس ارتباطي وضعا وإنما هو قيد مستقل ظرفه الصلاة مثل حين لو سلم على المصلي إنسان يجيب على المصلي هذا السلام واجب ظرفه الصلاة يجيب عليها بنفس الصيغة التي سلم لكن هذا ليس واجب ارتباطي هذا واجب ماذا واجب في واجب الكلام في الواجب الارتباطي يعني هذا أقرب أنا لكم كلام الميزناني مطلوب في مطلوب المطلوب في مطلوب طبعا هذا المطلوب في مطلوب كصناعة فقهية لعدة اصطلاحات ومباني ولست في صدد استعراضها فقط في صدد دق جرس الإنذار للأخوان تنبيها أنه تلدي اصطلاحات متعددة في الفقه في باب المعاملات المطلوب في المطلوب لمعنى آخر مع غير المعنيين الآن كيف انتوا راجعوا ما يدخل فيه ان اشوش المطلب المطلوب في المطلوب في النية له معنى اخر في العبادات شوف هاي معنى رابع او ثالث او رابع هاي كلها اصطلاحات وكلها صناعات فقهية فقط الوظيفة الان ان انبه الاخوان لتعدد هذه الاصطلاحات بلحاظ الابواب الفقهية وليها معاني اخرى وليها نتائج اخرى وليها قوالب اخرى فلا يجر الإنسان مسطرة الميزان بوتيرة واحدة لا لا هي لإصطلاحات متعددة الآن نحن في هذا الباب فقط المطلوب في مطلوب في باب المركبات المطلوب في مطلوب في باب المركبات وإثارة الميزانائي أنه إذا كان قيد ينتفي كل الطبيعة المفروض قيد هو جزء بقول مطلق سامعين بالتعبير يعبرون عنه جزء بقول مطلق بقول مطلق يعني ماذا يعني جزء يرتبط بالطبيعة مرتبط بها بشكل وكيد ما ترتفع جزئية في حالة ما ترتفع جزئية في حالة من الأحوال يعبر عن جزء بقول مطلق أو قد يعبر عنه بماذا أدلة الجزئية مطلقة أدلة الجزئية مطلقة ليس أدلة الكل مطلقة مر بنا قبل أمس أو قبل أمس أن أصل الطبيعة قد يكون مطلق أقيم الصلاة يجيني دليل تقييد ماذا منفصل دليل تقييد منفصل يأتيني دليل تقييد منفصل أقيم الصلاة لدلوك الشمس دليل تقييد منفصل وقالوا في الموازنة دليل أصل الطبيعة مطلق ودليل القيد قد يكون ماذا مطلق زين هذه صورة ثانية هكذا ما يكررها صاحب الكفاية في الكفاية دليل الطبيعة قد لا يكون مطلق دليل القيد مطلق هذه صورة ثانية صورة ثالثة دليل الطبيعة أصل الطبيعة مطلق دليل القيد ليس مطلق صورة رابعة كلا دليل الطبيعة ودليل القيد مهملين أربع حالات على كل فأصل هذه طبعا كل هذه شؤون ترتبط بالقيد والطبيعة أدلة كذا كذا ولا بد نفهمها إذا نريد نصير مجتهدين نريد نستنبط لازم نلتفت للقضايا الصناعة جيد، فإذا معنى المطلوب في مطلوب أو القيد هنا، هني مطلوب في مطلوب ارتباطان، للمطلوب في مطلوب ظرفان. سامعين بعد هذا المطلوب لازم تسمعوه، مطلوب في مطلوب في ارتباطية، ومطلوب في مطلوب مطلوب في ظرفية بحتة. يعني المطلوب المظروف ليس مرتبط بالظرف، ليس يجمعه ارتباط ماهوي صناعي، وإنما فقط ظرف. مطلوب في مطلوب نفس هذا التعبير. اللطيف أن كلمة في وردت في الأدلة بعد، تأتيك في الأدلة، ففي تحملها على الظرفية أو في تحملها على الارتباطية، نفسها كلمة في. حتى كلمة واو هي أدوات الحروف تحمل على الارتباط الوضعي تركيبي، أو تحمل على الانضمام، أو تحمل على الانضمام، أو تحمل على الانضمام. هذه يوميات الفقه يا أخوان، تلتفتون ليه؟ تحمل على الانضمام لا تحمل على الارتباط. شوفوا المتأخرين حملوا صلاة الطواف على الارتباط، حملوا صلاة الطواف على الارتباط، ارتباط بالطواف بالسعي بالعمرة بالحج. القدماء قالوا لا، صلاة الطواف انضمام، شيء أجنبي عن ماهية العمرة، عن ماهية الطواف، عن ماهية السعي، عن ماهية الحج، أجنبي، إنما انضمام. شلون أعمال يوم الحادي عشر في منى في الحج، وأعمال يوم الثاني عشر في منى؟ انضمام واجب. طبعا كثير من الحجاج ما يدرون بلعم هذا جزء الحج، هو نعم واجب من واجبات الحج، لكن انضمام مع الحج الأصلي. رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر الكلام، مو أعمال يوم العيد العاشر، يوم العيد العاشر جزء الحج. مو كل أعمال منى ليس من الحج، أعمال منى يوم العاشر جزء الحج، إنما أعمال منى يوم الحادي عشر، ليلة الحادي عشر، يوم الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، يوم الثاني عشر، فضلا عن الثالث عشر، هذه ليست جزء الحج، انضمام. انضمام شيء وجزء شيء آخر، ارتباط وضعي. الجزء يعني يفسد الكل بفساده، أما هذا لا يفسد، انضمام. فسد المنضم ولا يفسد المنضم إليه، لأنه ليس ارتباط في البين. دي نكات يجب أن نلتفتها. أدوات الحروف التي تأتي واو فا مدري كذا فلان، هل هي انضمامية أو ارتباطية؟ فقهاء لازم وهكذا حذلقتهم. جيد، فالمطلوب في مطلوب، هاي طبعا عصارت حتى زبدة جهود التي سعى فيها، ليس فقط الميزة النعيمي، لكن الميزة النعيم معروف عندي، إذا سمعتون رسالة اللباس المشكوك يعتبروها من نتاج عبقرية حوزة النجف في أوان الميزة النعيم. يعني نكات عجيبة فيها، هي من أحد النكات الرئيسية اللي فيها الآن الذي مر علينا، هذا الذي مر علينا النكات الرئيسية في رسالة اللباس المشكوك. هو كتبها باللغة العربية، بس لما انتشرت قالوا هاي كتبها باللغة الإنجليزية. يعني مقصودهم باللغة الإنجليزية يعني شنو؟ يعني معقدة كلش، هي مو كان عربي، بس هو هذا المطلب. هذه أحد النكات الأساسية فيها، تفرق بين الأمور مطلوب في مطلوب ارتباط أو مطلوب في مطلوب انضمام. وطبعا يأثر، شوفوا الآن فتاوى الخلل في الحج، بطل حجه، بطلت عمرته، كذا كذا عند الفقهاء المعاصرين، نتيجة أن حملوا الواو أو غيره في صلاة الطواف، حملوها على الانضمام الارتباط، بينما القدماء حملوها على ماذا؟ الانضمام. خليها آثار. جيد، فهنا في إشكال عند الميزة النعيني، هكذا دققوا ندقق فيه، وجواب له مهم لأنه يفيد في بحوث كثيرة في الفقه وفي علم الأصول. من الإشكال ما هو عن الميزة النعيني؟ يقول هكذا، هذه في أواخر حياة الميزة النعيني بنى عليها، بخلاف أوائل حياته بنى على مبنى القدماء، وهو الصحيح في أوائل حياته، لكن هو بدل أي مكان. اشكاله شنو الميزان يعني او مبناه ايش الميزان يعني يقول اذا كان جزء ما له معنى جزء وشرط ومع ذلك اذا انتفى لا ينتفي الكل ما اقتضى الجزئيه والارتباط هو هذا اذا جزء هو الشرط اذا انتفى انتفى الكل شلون تفضي جزء مرتبط ولا مرتبط مرتبط ولا مرتبط هاي تناقض أو السيد خوي ما شاء الله بنى على المبنى بشكل بعد متشدد هذا هو وكل تلاميذ السيد خوي ما كذا بصراحة فإذا إذا جوز مرتبط فكيف تفضلها مرتبط يعني حتى لو راح الطبيعة بعد باقي شلون الطبيعة بعد باقي المفروض أنه هو مرتبط جوز أو شرط أو مانع مرتبط إذا كان مرتبط رباط رباطي ارتباطي ما ينفك ودليله مطلق اذا ما تبقى الطبيعه منين انتم المشهور القدماء جبتون هالسالفه بانه تبقى الطبيعه كيف هذا دائما يشكل فيني زنايني جواب القدماء ماذا طبعا يعني من بنى على مبنى القدماء من المتاخرين تشييدا للقدماء ماذا شوفوا دققوا نكتة صناعية فقهية ظريفة جواب هذا نحن نعتقد بالارتباطية لكن من قال بأن الارتباطية لا يمكن أن تصور بلحاظ مرتبة من الطبيعة بلحاظ مرتبة من الطبيعة ارتباطية لا بلحاظ كل مراتب الطبيعة فاحنا التزمنا ارتباطية ولا ارتباطية ارتباطية بلحاظ المرتبة العليا او التامة او الكاملة ما شئت فعبر لا ارتباط بلحاظ اصل المراتب المتعددة من الطبيعة وهذا شيء معهود حتى تكوينا مرقة باذنجان بشكل جيد بها تمر هندي بها باذنجان بها معجون بها طماطة بها زيت بها كذا مرتبط كله 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 يؤثر على الآخر فسنجون إذا سامعين به بعد هم كله مرتبط زين هذا ما حصل طماطة وما حصل معجون وما حصل كذا ما يطبخ مرقة يوم يظلون جوعانين خم يصير يطبخ هذا صار ارتباط بس بمجموعة أقل مرتبة أقل لا أنه أصل ارتباط راح ارتباط موجود لكن بلحظة مرتبة ارتباط يعني شنو تأثير وتأثر مع بعضها البعض إذا وجد تأثير وتأثر موجود في المرتبة العليا ما وجد هاي التأثيرات من الأجزاء النقصة ينتج منها مرقة معينة يأخذ الملاك من عنده هاي في علاج الأدوية الطبية كذلك في التكوينيات كذلك إذن يا ميزة النائمين ليس عندنا جزء ارتباط بقول مطلق في كل المراتب يمكن ارتباط بلحظ بعض المراتب دون بعض المراتب إذن يمكن أن نصور ارتباط ولا ارتباط من دون تناقض ارتباط ولا ارتباط من دون تناقض وهذا يفتح باب عظيم لبحوث عديدة في الفقه وفي الأصول إلى ما شاء الله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.